Ja, ich sag.
Komm an, die Jungen war ich näher. Das hast du an.
Ja, die kennen wir zusammen. Ja, dann machst du es hier. وما دام ان الامر كذلك فلا يحسن ان تستعمل في الله عز وجل. وليس كذلك الكلمه التي جاء النص في اطلاقها على الله عز وجل كلفظه السيد مثلا، فكما تعلمون جميعا ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مناسبة السيد الله، لكن الرسول عليه السلام استعمل لفظ السيد حتى بالنسبة لغير ذاته عليه السلام، كما هو معروف في صحيح البخاري: قوموا لسيدكم. فما دامت هذه اللفظة جاءت استعمالا من حيث الإطلاق على الله عز وجل، وكذلك إطلاقها على عدد من عباد الله، جاز الاستعمال في الإطلاقين في الخالق وفي المخلوق. أما لفظة لم تأتي في السنة فهذه كما يحسن إطلاقها على الله عز وجل، لأن أصل استعمالها في البشر فلا يجب استعمالها في خالق البشر. هذا الذي يقول
ما يطلق على الله عز وجل الله نور السماوات والارض، وبعضهم يعني يسمي عبد النور.
نعم.
يعني ما
صحة هذا بقى يتفرع الجواب على لفظة النور، فإن كان لفظة النور هو اسم من أسماء الله عز وجل جاز نسبة العبد سيقال عبد النور، وإن كان ليس كذلك وهذا هو الذي يبدو لي من الحديث الذي في صحيح مسلم حجابه النور، بمعنى ذلك أن النور حجاب، وكما جاء في حديث آخر: لو رفع هذا الحجاب لأحرقت الصفحات كل شيء. المقصود أن لفظة النور إذن هي ليست اسما من أسماء الله عز وجل، وإنما هو كما قال حجابه النور، فلا ينبغي أن يتعبد إلى هذا اللفظ. هذا الذي يبدو لنا الله أعلم. كيف نجمع بين هذه الآية؟ الآية الله نور يعني منوره، هذا ضروري في التفسير. نور السماوات والأرض. هل يكون مثيرك شيخ لي ولا إلى؟ لا، قوموا إلى. قوموا إلى. لعلكم تقولوا ممكن هذا نحن خطأ نمشي عليه. لكن الحديث أولا بلفظ إلى. هكذا هو في البخاري. وثانيا جاء في مسلم بن أحمد بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فحينئذ هذه الزيادة وإسنادها قوي كما يقول العسقلاني في الباري، فهي تؤكد معنى إلى في الحديث حسب الرواية الواردة في صحيح البخاري. لفظ الحديث إذن قوموا إلى سيدكم، تمامه في المسند فأنزلوه، ولذلك لا يصح استدلاله على مسألة القيام للداخل إلى المسجد.
هل يجوز للإمام أن يترك صلاة الصبح خشية الخطبة؟
والله هذه فتنة في ناس مجرد كلمة يسمعها ضده يعتبرها فتنة.
نعم.
وفي ناس ربما لو أكل على جنابه ما بيعتبره فتنة. يا ترى ما هي الفتنة التي يراد السؤال عنها واعتبارها عذرا في ترك ما أمر الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن القضية تحتاج إلى شيء من أولا الثقافة الشرعية العامة، وثانيا يختلف الأمر باختلاف إيمان الذي يريد أن يدع ما أمر به أو أن يفعل. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. من الذي يقدر هل يستطيع أن يغير بيده أولا ثم بلسانه ثانيا ثم لا شيء إلا الإنكار بالقلب؟ من الذي؟ هذا يختلف من شخص إلى آخر. لهذا ذهب بعض العلماء، ونحن لسنا معهم في هذا، أنهم نزلوا كل أمر من هذه الأمور الثلاثة على طبقة معينة، فقالوا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي الحاكم، فإن لم يستطع فبلسانه، أي العالم، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا تفصيل يعني لا يصح بداهة. لأن الرسول عليه السلام جاء بلفظ من، وهو من صيغ الشمول والعموم، أي من رأى منكم معشر الأمة، ولا لا يصح أن يقال من رأى منكم معشر الحكام فليغير بيده، فإن لم يستطع معشر العلماء. لا، ليس هذا التفصيل بمقول أبدا، لكن الشاهد أن الإنكار له هذه المراتب الثلاث، وتختلف اختلاف من وقع في مواجهة المنكر. ويعجبني بهذه المناسبة كلمة لابن مسعود أنه سمع رجلا يقول: ويح من رأى منكرا فلم يغيره بيده أو بلسانه، فقال ابن مسعود: بل ويح من لم ينكر المنكر بقلبه. ومعنى هذا الكلام أنه آخر مرتبة، فإذا وصل الإنسان إلى أن لا ينكر المنكر بقلبه فهو كما جاء في الحديث، فليس وراء ذلك ذرة من إيمان. أما ويح من لم ينكر المنكر بيده قد لا يستطيع، كذلك بلسانه قد لا يستطيع، أما بقلبه فكل أحد يستطيع ذلك. لهذا خص بالويح هذه المرتبة الأخيرة. نعم
شيخنا، بالنسبة لتتعلق بالسؤال الأخ السابق، وهي يعني أنه كثير من الدعاة حينما يعني تتكلم معهم في ناحية الأمر بالمعروف أو القيام بالسنن وترك المنهيات أو كذا، يذكر لك أو يذكر لك مصلحة الدعوة، إنه هذه مصلحة الدعوة لا يعني لا تقتضي الآن القيام بهذا الفعل، أو مصلحة الدعوة تقتضي القيام ببعض المنكرات أو في بعض المنهيات إلى آخره. شيخنا، لو تضع ضوابط لهذه الكلمة هي مصلحة الدعوة، لأن يعني كثير من الناس يعني خاصة الدعاء يعني يحتجون بهذه الكلمة في التملص من كثير من السنن والتملص من كثير من تطبيق هذه السنن.
هي المشكلة بارك الله فيكم، أنه صار عرفا عاما مع الأسف في استعمال لفظة الدعاة أولا، ثم اعتداد لكل من يقول أو يقال إنه من الدعاة. المفروض في الداعية أن يكون عالما بالكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون عالما مقلدا، لأن هذا العالم المقلد لا يستطيع أن يجول في علمه إلا في حدود ما لقنه من الفقه التقليدي. كما نذكر في مثل هذه المناسبة كلمة ابدأ بيمينك، ما دام انت احتلت ابدأ بها من هون، هذا خلاف السنة. يا الله بسم الله الحمد لله.
يا سيدي
يا
سيدي يا سيدي
يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا أشرت إلى كلمة طالما أذكرها وهي التي تروى عن ابن رشد الأندلسي أنه قال: مثل المقلد كمثل بائع الأحذية، ومثل المجتهد كمثل الحذاء. يأتي الرجل إلى بائع الأحذية فيطلب قياسا معينا فلا يجده، ثم يأتي الحذاء فيصنع له بنفس القياس الذي يريده. وهكذا المقلد إنما يستطيع أن يفتي في حدود ما اطلع عليه من فرعيات المسائل، أما أن يجتهد اجتهادا من عند نفسه ويعطي الحكم المناسب للحادثة التي وقعت لديه هذا لا يستطيع المقلد. فالآن حينما يقال بعض الدعاة يقولون كذا وكذا، هذا القول أولا لا يقوله عالم من المجتهدين الذين يقلدون اليوم، وثانيا الذين يقولونه أو يقولون هذه الكلمة ليسوا من أهل العلم والاجتهاد. ولذلك لماذا نحن نهتم بمثل هذه الكلمات التي تصدر من غير أهل العلم، بل وتصدر من غير أهل العلم التقليدي؟ لأن الحقيقة اليوم هذه ظاهرة، كنا من قديم ننكر أشد الإنكار على المشايخ والعلماء الذين يلتزمون مذهبا معينا، واستمرت دعوة التحذير من الجمود على التقليد برهة من الدهر حتى استيقظ الناس فعلا لأهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. من كان منهم كبعض المتفقهة أو بعض الدكاترة في التعبير المعروف اليوم متفقها فيما يسميه بالفقه المقارن، يأخذ من كل مذهب، وهذا مما يصرح به بعض من يقال عنهم إنهم من الدعاة، يأخذ من كل مذهب ما يناسب الوقت الحاضر، فقد يأخذ ما هو مخالف للكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه لم يتفقه بالكتاب والسنة، ثم لم يلتزم المذهب الذي درسه وعاش عليه، وإنما وقع فيما ينكره كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة، ألا وهو ما يسمى بالتلفيق. فهو يأخذ من كل مذهب ما يحلو له، وهذه ظاهرة قوية جدا في العصر الحاضر، حيث أن كثيرا من أولئك المتفقهة
يفتون بإباحة أمور بناء على هذا التلفيق، كمثل استحلال مثلا القليل من الربا أو استحلال آلات الطلب أو نحو ذلك، مع أن هذه الأشياء محرمة في المذاهب الأربعة، لكن وجد من خارج هذه المذاهب من قال بإباحة ما سبق التمثيل به آنفا. لذلك فأنا أقول الجواب عن هذا السؤال، يا أخي هؤلاء ليسوا بعلماء، في دعاة اليوم كما نعلم جميعا من يقسم الإسلام إلى لب وإلى خشب، ويقولون أن الواجب أن نأخذ في اللب وندع الخشب، أو يقسمون قسمة أخرى قد تكون ألطف من هذه القسمة، فيقولون مثلا هناك أصول وهناك فروع. وعليكم السلام ورحمة الله. هناك أصول وهناك فروع، فما لازم نهتم الآن بالفروع، وإننا يجب أن نهتم بالأصول.
شيخنا ممكن سؤال؟
لسه ما جاءوا لسه. الاهتمام بالأصول دون الفروع، أولا هذا لا يقوله عالم، وإنما يقوله هؤلاء الذين درسوا شيئا من الفقه التقليدي. ثم يعني الذي لا يقوله عالم هو الأخذ بالأصول دون الفروع، أما تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع هذا من واقع تقسيمه إلى الفرض والواجب والسنة والمستحب إلى آخره، لكن أن يكون عالم من العلماء المعترف بعلمهم وصلاحهم، أننا ينبغي أن نأخذ الإسلام بأصوله فقط دون الفروع، هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه، أنه لا يكون به عالم فيما سبق إطلاقا. هذا أولا. ثانيا، تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع هذا في الواقع يحتاج إلى عالم من كبار علماء المسلمين العارفين أولا بالكتاب والسنة، ثم المتفرغين لخدمة هذا العلم وتمييز الأصول من الفروع. فأين هذا؟ هذا لا وجود له لا من قبل ولا من بعد، بمعنى أن تكون المسألة واضحة، هذه المسائل التي تبلغ ألف هي أصول يجب الأخذ بها، هذه المسائل الأخرى التي تبلغ الألوف هذه فروع لا ينبغي أن يغنى الناس بها. هذا التقسيم أولا لا يمكن لأحد أن يليه وأن يدخل فيه، وثانيا لو تشجع إنسان فلا يستطيع أن يصل إلى تحقيقه وتقديمه للناس واضحا بينا. وعلى ذلك الذي يقول ينبغي أن نأخذ بالأصول دون الفروع، وأسوأ من ذلك أن نأخذ باللب دون القشر، أين هذا الأصل أو هذا اللب واضحا للناس الذين يؤمرون بأن يأخذوا به، وأين هذه الفروع أو هذه الخشور التي لا ينبغي أن نهتم بها؟ كيف وهناك مسائل بالمئات ولا أقول بالعشرات فيها خلاف بين علماء، هل هي أصول أو هي فروع أو هي لب أو هي خشور؟ هذا أمر صعب جدا، خاصة على هؤلاء الذين ابتلوا بتقسيم الإسلام إلى هذه القسمة، ولعله يجوز لي أن أسميها بقسمة ضيزى. والعجيب أننا منذ عهد ليس بالبعيد كنا نسمع من بعض الدعاة أنه يجب أن نتبنى الإسلام كله لا يتجزأ، وهذه حقيقة، لكن لما وجدوا أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بأعباء هذه الكلمة الحق، لذلك قلبوا الميزان وقالوا الإسلام دم وقشم أو سسول وفروع، ويجب أن نهتم بالقسم الأول دون الآخر. خلاصة القول، هذا التقسيم يأباه الإشكال ولم يكن به عالم من علماء الإسلام. ثانيا، لا يمكن لأحد أن يقدم الإسلام قسمين، لكن لا شك فيه من هذا وفيه من هذا. وأخيرا يأتي شيء لفت نبينا صلى الله عليه وسلم النظر إليه، وهو بلا شك الذي لفت النظر إليه ليس بذاك التعبير الظالم لبا، وإنما هو على هذا التعبير قشس أو الألطف منه ليس أصلا وإنما هو فرع. مع ذلك لفت الرسول عليه السلام النظر إليه لكي يهتم المسلمون به ولو أنه ليس من الأصول، أي لنقل الآن ليس من الفرائض. أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. جاء في حديث آخر: وإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. تطوع تتمون له به فريضته، إذن ما لازم نستهين بالتطوع، أي ما ليس فرضا بالتعبير الفقهي أو بالتعبير الخلفي ليس أصلا أو ليس لبا، ما ينبغي أن نهتم به. لماذا هذا التعبير ما ينبغي أن نهتم به؟ لأنه يصادم ما اهتم به الرسول عليه السلام، حيث حضنا على العناية بالتطوع من أجل أن الله عز وجل بفضله يوم القيامة حينما تكون صلاة العبد ناقصة فيتمها من هذا التطوع. والنقص كما تعلمون في الصلاة قد تكون كما وقد تكون كيفا. أما من حيث الكم فهناك أكثر الناس تفوتهم صلوات، فمنهم من يفوتها متعللا بأن بإمكانه قضاؤها، ثم تمضي الأيام وتأقضي وتأقضي ثم لا شيء من ذلك، ولو أنه قضى فهي صلاة غير مقبولة لأنها أديت في غير وقتها المشروع. ورب العالمين هذه الصلوات حاسب عليها الإنسان، لكن إذا كان أكثر مع الصلوات التي كان يؤديها في أوقاتها شيئا من التطوع، هذا التطوع له حسنات، هذه الحسنات تتوفر في الميزان له، وقد تبلغ حسنات الفرائض التي ضيعها فتضم إلى حسنات الفرائض والنوافل، فإذا غلبت حسناته سيئاته كان من الناجين. ولذلك ورطة كبيرة جدا أن يزعم الإنسان بأن الإسلام أصل وفرع وأنه ينبغي الاهتمام بالأصل دون الفرع، لأننا في زمان فرع وفرع. أنا لا أنكر بطبيعة الحال أن المسلم قد يختلف تحمسه في عبادة الله عز وجل وطاعته عن أخيه، الناس ليسوا سواء في هذا، أما أن يقدم إلى الملأ إلى المسلمين كافة هذا التقسيم الجائر أن الإسلام كذا وكذا، هذا الذي ينكره أولا ولا يمكن تحقيقه ثانيا. هذا ما عندي جواب عن هذا السؤال.
هذا حلو شيخنا،
بسم الله.
ما انت جواب القطعة يا
شيخ؟ مسألة الترجيح، من أي شخص يعني يقبل من الترجيح ولا بيكون بصفة معينة في علم الحديث؟
جواب عن هذا بارك الله فيك. وقسمنا الناس إلى عالم مجتهد وعالم مقلد.
نعم.
طيب. اللي بده يرجع بده يكون عالم الكتاب والسنة.
نعم. جزاك الله خير.
شيخنا بالنسبة لدرس ما قبل الجمعة، ما قبل الخطبة. سمعت من أحد طلبة العلم بأن أبو هريرة رضي الله عنه كان يعطي هذا الدرس قبل يوم الجمعة أو قبل الخطبة. ثم فات الخطبة. أنت دورها.
نعم. ونبي أبو هريرة شو سوى؟
طبعا خلاف ذلك.
يعني شو بيهمك هذا؟ هل سمعت من الخارج هذا؟
فعل الصحابي.
نرجع هلا لموضوع نفسه.
نعم.
طالب العلم اللي سمعت منه هو عالم؟
طالب علم. ليس بعالم.
خلاص. ليش بتهمك القضية؟ ما دام هو طالب علم رأى رواية أبو هريرة ولا يستطيع أن يوفق بينها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعلق يوم الجمعة. هلا سألته هذا السؤال؟ سامحك الله.
ذهبت عن بالي.
سامحك الله. دعونا لك
بالسلامة.
الآن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد يفعل فعله غيره في كل زمان وفي كل مكان. مثلا قد تعرض قضية فيقول ويخطب بمناسبتها قبل خطبة الخطيب الراتب الرسمي فيقال أنه أبو هريرة فعل كذا، لكن من أين له أن أبو هريرة فعل ذلك على نظام دائما دائما؟ ثم أخيرا لو فعل ذلك قد ينظر إلى فعله نظرة القبول فيما لو لم يكن هناك حديث عن الرسول يخالف ما واظب عليه أبو هريرة، والمواظبة غير مروية إطلاقا. لكن لو فرضنا هذا من باب المبالغة للقضاء على أصل المشكلة التي قامت في ذهن هذا الطالب، ثم شغل من كان مثله طالبا أو غير طالب شغل باله للقضاء على المشكلة، نحن نقول لو كان في الحديث أنه أبو هريرة كان يواظب فنقول أبو هريرة ولا نبي أبو هريرة؟
نبي أبو هريرة
صلى الله عليه وسلم. نحن نهتم بكل رواية وتروى
صلى الله عليه
وسلم، وعندنا حديث عن الرسول عليه السلام بخلاف تلك الرواية التي تروى عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام. قل مثلا يتعلق بأبي هريرة، أبو هريرة من الثابت عنه في حديث أصح من حديث درسه قبل الصلاة يوم الجمعة، كان إذا توضأ شمر له في هذا الحديث. نحن منقول قال عليه الصلاة والسلام بعد أن توضأ مرة مرة ثم مرتين مرتين ثم ثلاثا ثلاثا، ثم قال عليه السلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم. فالرسول يا ترى لما توضأ توضأ لا هذا يقين علماء الحديث لا يختلفون في هذا أن الرسول كان يغسل إلى مرفقه كما هو نص القرآن الكريم. فأبو هريرة فعل زيادة عن هذا الغسل مثلا إلى الأمة. بيجي واحد بقى طالب علم إيه أنا شفت حديث وفي صحيح مسلم إنه أبو هريرة فعل كذا، مش كيف؟ مش عارف هذاك الحديث أو عارفه وأحلاهما مروا. إذا كان عارف فكيف يصرف نظره عن العمل بما جاء عن الرسول عليه السلام إلى ما جاء عن أبي هريرة خلافا أولا بفعل الرسول ولقوله عليه السلام. وثانيا أبو هريرة من الترائف أنه مرة كان لؤية يفعل هذا الفعل، لفت نظر واحد كان مراقبه قال له أنت ها هنا يا إيش، قال له يا بني
فروخ،
بني فروخ ما كأنه كان يفعل ويظن ما أحد يراقبه. شو السبب؟ أنا أدري ما هو السبب، هو كان يرى أن هذا الفعل ليس بسنة لكن يفعله لذات نفسه احتياطا. كثير ناس يفعلون هذا، ولذلك قال لو كان يعلم أن أحد يراقبه هناك فما فعل هذا الفعل. إذن هذا ليس بعبادة. يعني لنقرب الموضوع بمثال، بعض الموسوسين وإن شئت قلت الموسوسين قد يفعل فعلا ويعرف أن والله الوسوسة ما هي مشروعة لكن الشيطان متسلط عليه، فلو أن أحدا تنبه له ما بيقول له لازم تفعل مثل فعله، وبيعرف أنه مغلوب على أمره. فإذا الفقه ليس من أمر السهل يعني. ولذلك ما ينبغي أن نقول والله الدعاة يقولون كذا أو بعضهم كذا، بعض طلاب العلم يقولون كذا وكذا إلى آخره، ولا صارت القضية فوضى لا نظام لها.
بعد إذنكم حول درس الجمعة. نص الحديث نهى عن التحلق قبل الصلاة، هكذا في سنن أبي داود وغيره.
كمل.
طب يوم الجمعة والصلاة قبلها الخطبة، وفعل أبي هريرة خارج عن مفهوم الحديث لأول بداهته.
طيب
الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن التحلق قبل الصلاة، والقبل هنا تتبادر لأول قبلية وهي قبلية الخطبة، لأن الخطبة في الصلاة، الصلاة وقبلها الخطبة، الدرس قبل الخطبة قبل الأذان قبل دخول وقت الجمعة، معناها بعد صلاة الفجر انسحب الوقت، قبل الليل وقبلها بأسبوع قبل الصلاة كمان، على هذا المفهوم يعني.
لا الحديث قبل الصلاة الجمعة،
قبل الصلاة نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. الدرس ليس قبل الصلاة إنما هو قبل الخطبة وقبل الأذان، لأن نحن نخطب. نعم.
هل أنت تريد أن تذهب إلى أن فعل أبي هريرة جائز لأنه لا يخالف الحديث، أم تريد أن تبين وتؤكد أنه يخالف الحديث؟ ماذا تريد؟
الأولى.
هذا هو. فأنت إذا بتقول درس أبي هريرة كان قبل الخطبة،
قبل الخطبة
طيب أليس قبل الصلاة؟
شيخنا الذي قبل الصلاة هي الخطبة، إذا نعتبر الدرس الذي هو قبل الخطبة أيضا قبل الصلاة، بيكون صلاة الفجر قبل الصلاة، قبلها بيوم قبل الصلاة.
أنت خذ الأقرب مش الأبعد،
والأقرب الخطبة، أقرب مذكورة الخطبة.
كيف يعني؟
الآن إحنا نصلي قبل الصلاة نخطب الجمعة.
أدى المؤذن يوم الجمعة.
نعم.
والمدرس يدرس. جائز؟
هذا الذي نبحث
فيه. هذا إيش؟
الذي نبحث
فيه. يجوز يعني؟ أنت تبحث، لكن تريد أن تقول يجوز؟
شيخنا تحقيق لفظ الحديث. لفظ الحديث
ما تحيط.
أنا ما حيت، ما دام يحكي عن الحديث
أنا مسألك جواب، تعطيني جواب مشان حتى نتقارب بوصول الهدف المنشود وهو معرفة الصواب.
نعم.
إذا كان مدرس يدرس قبل الأذان.
نعم.
يجوز على رأيك أنت.
إذا كان الاستدلال فقط بحديث أبي هريرة، بحديث
هذه حيدة أيضا.
لا شيء، لأنه قد يكون المنع من طرف آخر.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. بارك الله فيك. البحث الآن في دلالة فعل أبي هريرة، هل هو يعارض الحديث ولا لا؟ أدلة أخرى من فيها الآن؟ من فيها الآن؟ فسؤالي كان أنه عدد من الناس يدرس قبل الجمعة وقبل الأذان. هذا حديث أبي هريرة الموقوف عليه يسبق عليه أنه كان يدرس قبل أذان الجمعة أم لا؟
حديث أبي هريرة
الموقوف أقول
ما له يعني أنه يسبق عليه ما نفهم شيء
ما لك أنت
لأن مركز ذهني كله على الحديث الذي نهى عن
التحلل مركز ذهنك على نقطة لذلك ما تبحيد عنها فقد يرد عليك سؤال رقم واحد رقم اثنين فأنا بأكد عليك نصوني أخي حديث أبي هريرة الذي أنا ادعيت بأنه معارض لحديث التحلق يوم الجمعة إذا فعله فاعل بناء على أثر أبي هريرة لنقل أثر بدل حديث إذا فعل ودرس إلى ما قبل أذان الجمعة فعل فعل أبي هريرة ولا لا؟
نعم
طيب بعد الأذان
بعد الأذان دخلت الخطبة
ما أجبته
طبعا لا لا يمكن أبو هريرة
دلوقتي. أنت قلت قبل الخطوة أنت يعني يكون المنع قبل الخطوة
المنع
التحلق
التحلق قبل الصلاة الصلاة هي الخطوة يعني التحلق حال الخطبة المنهي عنه
هذا هو يا أخي بارك الله فيك قبل الصلاة يعني في أثناء الخطبة
نعم
طيب فأنا أقول في أثناء الأذان يجوز التدريس
في خلال الأذان هو يأذن يعني؟
إيش معنى؟ خلال الأذان إيش معنى؟ عشان تفكر يا أستاذ
ما هي واردة في البحث يعني
يا أخي قبل الخطبة الله يهديك أنت بتقول التدريس الممنوع هو في أثناء الخطبة
التدريس التحلق يا شيخ الإخوة اللي بح يعني بحرموا هذا الشيء أو بينه
التحلق إيش المقصود فيه هيك حلقة سنتين
لا مانع
ولا ما لا مانع والأمنع التدريس
أما أن التحلق حلقة
يقصد هكذا الجلوس حلقا يعني هذا هو الممنوع لعلك
هذا وما أدى إليه وما مشى
لا 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 ما بيريد هذا فقط لذلك هلا إذا في تحلق بدون تدريس من يعنه؟ ما هيك؟
نعم
وتحلق مع كلام من يعنه من باب أولى؟
لا شك في أحد
وتحلق مع تدريس؟
كله
من يعنه؟ لذلك ما يعني تعلق مجردا ولذلك
يرد هو معه
لذلك أنت تقيد الحديث قبل الصلاة
هيك لقب الحديث
فاهم بس من أفهم الله
نعم
يعني ما بريدك تكون ظاهري ما عن البول في الماء الراكد هيك المرض لكن إذا بال في إناء وراكم في الإناء في الماء الراكد صدق عليه أنه ما بال في الماء الراكد
ها؟ لا ريب
كيف لا ريب
لا ريب أنه صدق عليه
ليه ما بال في الماء الراكد
المقصود إيش يعني
هون البحث بقى شو المقصود
نعم
المقصود إناء عن التحلق قبل صلاة الجمعة مو هي
نعم
فأنت بتقيدها ما عن التحلق يعني في أثناء الخطبة
لأن الخطبة هي التي قبل الصلاة
يا أخي ما عم سألك عن التعليل خلينا نمشي ليش عم تضع العجل
العصا في العجل يقول بإناء أو بقعب ويكبه بصورة القبلية هنا القبل يعني قبل الصلاة الخطبة هي التي قبل الدرس قبل الخطبة
ليش عم تفيد كلامك أنا عم إناءك الممنوع تحلق متى حدد لي أنت
قبل الصلاة والتي هي الخطبة
قبل الصلاة قول في أثناء الخطبة
التي هي قبل الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله أنت وأنا ما أخذ جئت جادل
لا والله
أنا أقول
لو أنت أنا أقول أنا جاي مستمع
أنا أقول لك شو معنى حدد لي بتقول لي قبل الصلاة الحديث هكذا طول بالك طول بالك الحديث قبل الصلاة والمقصود أثناء إيش
الخطبة
أثناء الخطبة
نعم
أحفظ هذا
أحفظ
طيب قبل الخطبة يجوز
يجوز جاي
قبل الخطبة في الأذان
نعم
يجوز
خلال الأذان يعني
نعم
نعم خلال الأذان يا شيخ لا بأس
لا بأس
إلا أن يستغل بالترديد أفضل انتقلنا لبحث ثاني نص ثاني
إن القبلية هذه أنت المجاورة هذه
نعم
ما لها معنى عندك في اللغة العربية
والله هاي معناها
كيف هاي معناها
إنه أنها على الخطبة إذا تنتقل لقبلية أخرى لا فرق بين الدرس وبين صلاة الفجر وبين يوم الخميس.
مش هذا متباجر الله يهديك، مش هذا متباجر. يا بتضيقها لك موتها. جابت مرتبط مرتبط في جيبه لك
في سبيل الله خلاك متشلع.
لا يا سيدي هذا مرحب بارك الله فيك
الله يجزيك.
لا تخلي لا تتكلف في فهم الحديث. اولا هل احد من العلماء قال نهى عن التحلق قبل الجمعة يعني في اثناء الخطوة؟ مين هذا قال في اثناء الخطوة؟ اثناء الخطوة لا يجوز الامر المعروف نهى عن المنكر.
لا يمنع انهم كانوا يتحلقون، لا مانع انهم كانوا يتحلقون وقد تكلموا في الصلاة وكانوا يتحلقون وكان يذكر ان يزدت يفسرونه بهذا الشيء.
في نص يحضرني الآن حال الجمعة أن الصحابة كانوا يجلسون يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون حلقا حلقا، يعني كانوا يستقبلونه عليه الصلاة والسلام من كل صوب
يستقبلونه.
نعم أقصد هكذا نعم. فإذا جلسوا استقبالا يعني يستقبلونه بطبيعة الحالة كل الشكل حلق يعني.
لا بس الأخ يعني الحقيقة ما عجبني نقاشه لأنه ظاهري محض في اللفظ ويتحفظ ويفكر شو يريد عليه ما هكذا يعني في يكون البحث العلمي. من ضمن تحفظاتك انه اذا كان ماشي هناك ادلة اخرى طيب لما بتجي تنظر لأدلة اخرى بتساعد المفهوم الضيق اللي انت عم تتحربش فيه تتشبش فيه الأدلة الاخرى الأدلة الاخرى.
انا عارف انك
بالي عفوا عفوا لا لا مو هيك
والله والله هاي اللي بقصدي هاي اللي
بقصدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مو هذا كلامي أن هيك قصدك وهيك قصدك هذا أمر إلى الله، لكن بقول لك هذه الأدلة الأخرى التي أنت ألمحت إليها لابد أنك على علم بها تساعد هذا المعنى الذي أنت تدندن حوله.
هذا نعم
تساعد؟ هات نشوف. طيب. الله يجزاك خير كل جزاء أكثر من هي أكثر من هي طوّد ذاك ثم تزمن الله الله بسم الله ما خابك
شوفوا بحث كنتي
جزاك الله خير بارك الله الله يجزاك
خير يا الله خلاص بس لا تولادي البارك الله فيك
اللهم إنا نعوذ
بك. ألا تدري أن السنة يوم الجمعة يدخل الداخل ماذا يفعل؟ هل يخلو المسجد من تحية الصلاة من داخل إلى المسجد قبل أن يصعد الخطيب على المنبر؟
لا يخلو.
فإذا كان هناك في تدريس ماذا يكون شأن هذا المدرس؟
قد يسوي على ال
وهي قد هي كان يخطيه قد هي كان حق يا رجل بالتأكيد ما هي نحن بالتأكيد
مع التأكيد المبارك
اي نعم بالتأكيد وبتكون ايش دائما بتكون التأكيد ولا في الغالب بتكون
مع التشكيل مع الماضي للتأكيد المبارك
التأكيد
يعني
غالبا
نعم
حتى وقول بعدين بدك ايش تسأل الحقيقة انت شو شايف لما تدخل المسجد قد بالتأكيد ولا ليس بالتأكيد هنا عمليا واقعيا في تشويش ولا لا؟ كمان فيها شخص
واحد صلاة
طيب